السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين لهديه والمستنين لسنته ومن أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وقر. ثم أما بعد، وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه إلى باب الخير، باب الخير. قال سبحانه رحمه الله تعالى: هو مصدر حاضة المرأة تحيض حيضا ونحيضا فهي حائض. يعني الحيض حاضة تحيض حيضا ونحيضا فهي حائض إذا نزل الدم المعروف في الوقت المعلوم عند المرأة فتسمى حائضا. ولما كانت له أحكام شرعية من أفعال وطرق، الحيض له أحكام شرعية خاصة، هناك أشياء تفعل وهناك أشياء تترك. أشياء تفعل كأن تتحفظ من حيضها، تترك الصلاة، تترك الصيام، لا يأتيها زوجها، إن كان الحج لا تطوف بالبيت. فالحيض له أحكام خاصة، ولذلك عقد المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى له بابا خاصا به ساق فيه ما ورد من أحكام. وكتاب الحيض من أشكل كتب الفقه خاصة في عصرنا. أمر الحيض من أسعد الأمور التي يعاني منها الفقهاء والمسلمون. لماذا؟ جسد المرأة في عصرنا تغير تغيرا كثيرا. سبب موانع الحمل المحرمة، الأصل فيها التحريم، ولا يجوز أخذ وسيلة بحال من الأحوال إلا أن يعرض تقرير طبي يفتي العالم الرباني بجواز ذلك للضرورة القصوى، أما ما عدا ذلك فالأصل فيها التحريم، وكانت الحبوب لولا إلى غيره. كما قرر ذلك كبار الأطباء في مصر في غيره. من موانع الحمل فترة الرضاعة ليس ضروري. موانع الحمل الأصل فيها التحريم، ولذا تغير أجساد النساء في عصرنا بسبب هذا. الأمر الثاني، الكيماويات التي أدخلت إلى الأطعمة والخضروات، أصبحت كثير من الخضروات والفواكه مهرمنة، تغيرت من جسد المرأة. ثالثا، عادم السيارات والمقانع، هذه الأراضي أيضاً الصرف على جسد المرأة. رابع، خروج المرأة للعمل من بيتها فبعد أن كانت تقر في بيتها معززة مكرمة أصبحت تلهث وتجري وراء المواصلات وتتحمل الهموم والمشاكل التي تضغط على نفسيتها وأعصابها بما لم يحدث في الأزمنة الأخرى. هذه بعض الأسباب، وهناك غيرها مما جعل جسد المرأة يتغير، فأصبحت أحكام الحيض في عصرنا لا يكفيها ما ورد في كثير من الكتب. يعني ما امرأة نزلت نقطة حيض قطرة قطرة دم وظلت يومين لا ينزل عليها الدم، ما الحكم؟ انقطع الدم وما زالت القدرة بلون بني ينزل، ما الحكم؟ ظلت 5 أيام وانقطع الدم واغتسل وصل وجامعها زوجها وفي اليوم الثاني نزل الدم، ما الحكم؟ الشاهد ان هناك مسببات، فمن اسباب اختلال الحيض في الجسد ما بعض ما ذكرنا او ما ذكرنا، والحاله النفسيه التي تعاني منها النساء بل يعاني منها الناس في عصرنا، كثره الذنوب، كثره المعاصي، كثره الانحراف عن منهج الله، ايضا الرجل رجل والمراه امراه والانسان انسان، كثره الفتن واسباب الفواحش المنتشره، وهذا كان له اثر، فاصبح باب الحيض من اتعب واشق الامور التي يفتي فيها العلماء في عصره. والحق مهما درست فيه ومهما تعلمت، لكن هي اصول، هي اصول، وتاخذ بها الاصول والقواعد وتتقي الله ما استطعت بعد ذلك. يعني صحيح عندما تنزل قطره قطره وتظل يوما كاملا بلا شيء وانقطعت، ما الحكم؟ ظلت 5 أيام تحيض ثم انقطع ثم جاء، ما الحكم؟ هل هو حيض؟ هل هو استحاضة؟ طيب نفسه نفساء ظلت 25 يوما وانقطع الدم لمدة أسبوع ثم جاء الدم مرة ثانية، ما الحكم؟ شاكل. تعترض العلماء والفقهاء في أمر الحيض، لكن نحاول أن نعطي أصولا وقواعد في هذا الباب تكون مبراكا ونورا ان شاء الله في يعني في كثير مما يعترضنا من احكام، وكلنا يحتاج الى هذا، خاصه المتزوج، فيحتاج الرجل المتزوج وكل النساء البالغات يحتاج لدراسه هذا الباب. المتزوج لان امراته هل يأتيها أن يمتنع عنها؟ متى يأتيها؟ طب إذا أتاها ونزل الدم فما الحكم؟ طهرت من حيضها ثم جامعها ثم نزل دم الحيض، ما الحكم؟ لهذا يدخل في هذا الباب العجيب، وهذا من خصائص النساء، الحيض من خصائص النساء، من خصائص ان الله كتب ذلك على بنات حواء. هذا امر قد كتب الله لما حاضر عائشه رضي الله عنها وبكى، فقال انا فيك، هذا امر قد كتبه الله على بنات حواء. الحديث الاول، طبعا الحيض هناك الحيض وهناك الاستحاضه، حل وهناك استحاضة. الحل بدم أسود معروف، الاستحاضة دم عادي عرق جرح عرق في رحم المرأة فتسبب في الاستحاضة. نزيف تنزف دما وليس بحيض، فخروج دم من رحم المرأة له حكم خاص. هذا عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، يعني ينزل الدم وينزل بكثرة وينزل لفترة طويلة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من دلائل نبوته، من الذي أعلمه بهذا؟ إن دم الحيض أسود يعرف، إن دم الحيض الأسود يعرف، أي له عرض، يعني له رائحة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضأي وخرج. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش صحابية قدم ضبط اسمها كانت تستحاض، كانت تستحاض يعني ينزل عليها دم ليس بدم حيض إنما هو دم الاستحاضة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء تشتكي له قال إن دم الحيض الأسود يعرف، يعني له عرض ورائحة، له عرض ودم رائحة. هذا الدم الأسود قال الله عز وجل فيه ويسألونك عن النحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في النحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، إذن عندنا طهارتان، تطهر من الدم وتتطهر بالاغتسال، فما يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد أن ينقطع دمها إلا إذا اغتسلت. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذه الآية الجامعة الفاسدة في الحيض. وإذا كان، أقول إذا كان الحيض وهو من الرحم ومن مجرى جماع الرجل لامرأته حرم الجماع في هذا الوقت وأنه أذى، فيحرم اتيان المرأة في دبرها، يحرم لأنه أشد أذى، وما أبيح على لسان نبي قط. والبنية العظيمة اتيان الرجل للرجل هذه أعظم وأخبر، وقل كما يقول ابن القيم أن يؤتى رجل ويتوب، قل هذا، هذه من المحرمات التي يجب أن يحذر منها الإنسان، ولا يستهويه ما يراه في بعض القنوات الخبيثة الملعونة ويذهب للمسكينة ويريد أن يفعل معها مثل ما رأى في هذه القنوات الملعونة. لا، يجب أن تكون وقفا عند الشرع. والحيض أذى، ما يجوز لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي امرأته وهي حائض، أقصد أن يجامعها في صدرها، ولا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي امرأته في دبرها، فضلا عن أن يعلى رجل والعياذ بالله. وكما قال بعض السلف، والله ما ظننت أن رجلا يعلو رجل حتى ذكرها الله في القرآن. صحيح. هذا شيء لا يعلم عن العرب. العرب لا يعلم عنه هذا الشيء. أن يوجد رجل يؤتى هذا ما كان يعهد ولا يعلم في العرب. أما الأمة إذا انتكست ونكست راياتها وانضمت الناس في الرذائل والفواحش يبدأ الإنسان يبحث عن الأمور التي تجعله من الشاذين البعداء عن الله. وقل أن يؤتى رجل ويتوب. قل أن يؤتى ويتوب من هذه الفعلة ويموت وهو أسود القلب أسود الوجه يواجه المصير الخبيث في نار جهنم والعياذ بالله. فمسألة أنه دم يعرف نعم يعرف وأنه أذى نعم وأنه يجب أن تعتذر المرأة نعم واعتزالها لكن اعتزال بالكلية إنما اعتزال الجماع فقط. لأن اليهود لعنة الله عليهم زمان قبل التقدم والتحضر ومحاولة تدمير الأمة والصهيونية العالمية والمسيحية وكذا كانت المرأة إذا حاضت لا يؤكلونها ولا يشاربونها فترة حرب. الآن لا، الآن أرادوا أن ينشروا الشر في كل بقاع الأرض والمغفلون من المسلمين يلهثون وراء كل شر إلا من رحم الله وعافاه. يحكم على ولي الأمر أن يقتل الفاعل والمسؤول به لكن إلى الله، إلى الله وإلى الله وحده المشتكى. لا نشكو إلا إلى الله عز وجل. يجب أن يقتل وأن يرمى من فوق جبل شاهد لأنه فعل فعلة يهتز لها عرش الرحمن. يعني شيء مهول، شيء مهول. أنا لا أحب الكلام في هذا الأمر من مرة. فيعني المشارك في الإثم آثم والمشارك في المنكر محرم عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لفاطمة بنت أبي حبيش أن دم الخيل الأسود له رائحة تعرفها النساء. والله جل وعلا قد وضع قاعدة عامة ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، كلمة جامعة أي أذى جامعة، قل هو أذى. فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يكفرن. عدم القرب لا يعني أن تحضنها مثلا معها في فراش واحد، لا، إنما المراد بالاعتزال وعدم الاقتراب من الخارج، عدم الجماع فقط. أما ما عدا هذا فلا حرج، فلا حرج كما سيأتي إن شاء الله بها. فإذا كان ذلك، إذا جاء هذا الدم الأسود الذي له رائحة فأنتك عن الصلاة. إذن إذا كانت المرأة مستحاضة فإن دم الحيض يغلب على دم الاستحاضة ويظهر لونه ورائحته، فلها إذا استطاعت أن تميز بين الدمين أن الدم الذي هو دم حيض تترك الصلاة والصيام ولا يأتيها زوجها. فإذا انتهى هذا الدم وبقي الدم الآخر الذي ودم الاستحاضة فعند ذلك يجب عليها الصلاة والصيام إن كان فرضا، ويجب لزوجها أن يأتيها مع نزول الدم. فسبحان من أحل وحرم، هو دم لكن دم إن جمعها في أثنائه يخشى عليه وعليها من الأمراض ومن الإذاء كما الله عز وجل قال هو أذى. ودم الآخر مع نزوله إن جامعها في حال الاستحاضة فلا يخشى عليه ولا عليها.
فإذا كان الآخر، إذا كان الآخر يعني الصحابة، فتوضئي وصلي، أن تتوضأ وأن تصلي لكل صلاة. الأفضل والأكرم أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ لأنه خارج من أحد السبيلين والفرض، الخارج يسائل نفس المسألة. فالله العافينا إياك، الذين مثلا قد تبتلى بعض النساء مثلا بثالث دور حرج، إذا تتوضأ لكل صلاة وتصلي وهكذا. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحسن، واستنكره أبو حاتم في العلم، في العلم لابنه أنكره. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيب تقدم بصر في أول باب النوافل، كانت تستحب تقدم أن الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوان، وتقدم فيه أن فاطمة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، يعني أترك الصلاة. في أيضا أن الصلاة لا عذر في تركها، لا عذر في تركها، امرأة تصب الدم وينزل منها وقد يصيب فراشها وثيابها، ومع ذلك ما أذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض الأسود يعرف بضم حرف المضارع، يعرف ويعرف، يعرف بضم حرف المضارعة وكسر الراء أي له عرف ورائحة، وقيل بفتح الراء أي تعرفه النساء، يعني يعرف أي له رائحة، يعرف أي تعرفه النساء برائحته ولونه. فإذا كان ذلك يعني إذا وقع لك هذا فأنتك عن الصلاة. فإذا كان الآخر الذي ليس بتلك الصفة فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، استنكره أبو حاتم لأنه من حديث عدي بن ثابت بن حاتم عن أبيه عن جدي وجد لا يعرف، وقد ضعف الحديث أبو داود. في كلام المؤلف عمران الأول أن هذا الإسناد ليس هو إسناد حديث الباب، إنما إسناد محمد بن أبي عدي عن محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، وهذا الذي أنكره أبو حاتم كان في العلل. وأما الإسناد الذي ذكره المؤلف فهو حديث آخر غير الذي يكتبه الحائط بن حجر. الثاني في قوله في نكر ابن حاتم لم أجده في ترجمة من كتب الرجال، بل الذي ذكره أنه عدي بن ثابت بن قيس. طيب، وهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى صفة الدم، يعني إما أن ترد إلى صفة الدم أو ترد إلى العادة أو إلى القياس، العادة إلى عادتها هي، القياس إنها تقيس نفسها بقية بنات أهلها، أو إلى العادة التي عادتها، أو الأيام هي تعلم مثلا ما تحيض مثلا في يوم 20 مثلا من الشهر، في يوم 21، في يوم 25 وهكذا، وأنها تحيض مثلا 6 أيام أو 7 أيام فتتحيض هذه الفترة. فهنا ردها إلى صفة الدم، فإنه إذا كان بتلك الصفة فيحيض، وإلا فهو استحاضة. وقد قال به الشافعي في حق المبتدئة، يعني التي ليس لها عادة، دم في بداية حيضها استحاضة فتنظر في صفة الدم، أما التي لها عادة فتنظر في صفتها إذا كانت لا تعرف الدم. فالمبتدئة التي ابتدأ عليها الحيض. وقد تقدم في النواصر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا إنما ذلك عرق قطع داخل الرحم، فإذا أقبلت حنيفتك فبأت صلاة، وإذا أدبرت تقصي عنك الدم. ولما في هذا الحديث فإنه يكون قول إن دم الحيض أسود يعرف بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها. فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها إما بصفة الدم أو بإتيان في وقت عادتها إن كانت معتادة عملت بعادتها. ففاطمة هذه واحتمل أنها كانت معتادة فيكون قوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك ألف أي بالعادة أو غير معتادة فيراد إقبال حيضتها بالصفة ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها وحق غيرها. يعني لا مانع أنها تكون عادة وأن الدم يكون أسود في هذه العادة وهذا الوقت. هذا للصحابة الأحكام قد ثلثت إشارة من الله عليه منها جواز وقتها في حال جرائم الدم للصحابة عند جميع العلماء. يعني يجوز للرجل أن يجامع رأسه إذا كانت مستحاضة أما في حال الحرجة فيحرم لأنها تقتصر في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأنه لا يحرم في جماع المرأة إلا عن دليل ولم يأتي دليل لتحريم جماعها. انتبه هنا مسألة عظيمة جدا وهي نحن نقول بجانب الأصل في الفروج فإذا تزوج بها أصبح الأصل في فرض المرأة الحل لزوجها مثلا فلا يحرم إلا بذلك. يعني كان حرام ثم أبيح للزوج فلا يحرم إلا بدليل. ومن هنا كانت الممتنعة عن فراش زوجها بغير عذر كانت ناشزة يعني وتدين تلعنها الملائكة حتى تصبح. لو أن رجلا دعا امرأته إلى فراش يريد الجماع أن ينام معه ولا يوجد عندها عذر في الامتناع وامتنعت باتت والملائكة تلعنها حتى تصبح لأنها لا تمتنع. إذن الأصل في الخروج التحريم ثم من تزوج بامرأة أصبح فرضها حلالا له طيب ولا تمتنع منه إلا بدليل ولا يحرم عليه إلا بدليل. سبحان من أحل وحرم. استحللتم خروجهن بكلمة الله ها؟ معنى ولا ضرب كده استحللتم خروجهن بكلمة الله زوجني قد زوجت قد قبلت أصبح الحرام حلالا ولا ولا يحرم إلا بدليل. فأصبح أن ما أبيح لا يحرم إلا بدليل. الذين يفترون الكذب على أهل الدين حرموا كل شيء. لا والله ما حرمنا كل شيء. عبد ادخل السوق الموز حلال التفاح حلال الباذنجان حلال الكوسة بكل أنواعها حلال وفيها تفصيل لأن في كوسة خضراء وفي كوسة تدمر البلاد هم يحلون كوستهم هم طيب يعني أنا ما حرمنا امرأة على زوج. انظر للكلام العلمي الجميل. نحن الآن نقرر أنه لا يجوز أن تحرم امرأة على زوجها إلا بدليل لأنه أبيح بكلمة الله زوجني زوج طلق بنت أصبحت حلالا. فما أبيح لا يحرم إلا بدليل وما كان حلالا لا يحرم إلا بدليل ولم يأتي دليل لتحريم جماعها أي جماع المستحاضة. فالمستحاضة مع نزول دمها في غير وقت الحيض وفي غير دم الحيض ولو ظل الدم ينزف فيجوز لزوجها أن يجامع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، إذا صلت بمعنى طهرت تطهرت من حيضتها وظل الدم أي دم الاستحاضة ينزل. الصلاة أعظم، يعني استهداحة الصلاة وقوفها بين يديها أعظم من الجماع، هذا قياس الأولى. إذا كانت الصلاة أعظم وجازت الصلاة من باب الأولى أن يجوز الجماع. يريد إذا جازت لها الصلاة ودمها جار يعني ينزل، فهي أعظم من اشترط لها الطهارة جاز جماعها. منها من أحكام الصحابة أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس، فتغسل فرجها قبل الوضوء وقبل التيمم، وتحش فرجها بقطمة أو شقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يدفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستصفرت كما هو معروف في الكتب المطولة، وليس بواجب عليها، وإنما هو الأول يعني أن تربط. طبعا مثلا أن يوجد حفاظات ويوجد ويوجد، فلتتحفظ معنى تتلجم يعني تلجم الحصان والاستصفار ربط شيء، يعني معناها أنها تتحفظ وتربط على فرجها شيئا بحيث تقلل من نزول الدم على ثيابها وعلى جسدها تقليلا من النجاسة بحسب القدرة يعني حسب استطاعتها، ثم توضأ عليها. ومنها أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور، طهارتها ضرورية فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، يعني عند جمهور العلماء أنها لا تتوضأ مثلا قبل الصلاة ساعة، إنما هي تقوم تصلي الآن تقوم تصلي، تقوم تتوضأ وتتحفظ وتصلي. هذا كان الحديث، كان الحديث الأول من أحاديث باب الحيض الذي شرحناه. الحديث الثالث: وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود رضي الله، والتبت في مركن، والتجلس في مركن، المركن يعني مثل ايه؟ يعني صحن كبير او طف هذا الكبير، او ما كان يسمى في ايام البركه. اسكتوا انتم ايها الشباب ما سمعتمكم بهذا، لو انا نحن الشباب نتكلم ايام المجور، كانوا يسمونه المجور، ايه؟ لا، المجور الذي كان يحجن فيه العجين، ها؟ نكمل الفخار الكبير هذا، هذا لعله المركن، المجهور هذا كان شيء كبير يعجن فيه العجين، وكان يأخذ ما شاء الله يعني عجون ما يكفيهم أسبوعين وثلاثة وشهرا ويكون خبز. أما أيام الطوابير على ضيف الخبز إلى الله مشتكي، كان الخبز في البيت يقبل لمدة شهر، تعجن العجنة في المجهور هذا، فهو المركن هو المجرها وما يشكل. قال: والتجلس في مركن، مركن يعني من فيه ماء بحيث يختلط الدم بالماء، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، يعني إذا رأت بدأ يعني خلاص أمر الحريق يعني أمر الدم يتج فبسرعة تغتسل غسلا للظهر والعصر، غسلا للمغرب والعشاء، وغسلا للفجر، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا حالة أخرى، يعني نحن عندنا حالة تتوضأ لكل صلاة، عندنا حالة تغتسل لكل صلاتين، تغتسل لكل صلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء والصبح واحدة. والتجلس في المركن، فإذا رأت صفرة تلق فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل من المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وفي حديث أسماء بنت عميس بضم المملع ماء ماء وفتح الميل وسكون المثنى تحت عميس عميس فسين المهمل، هي امرأة جعفر أم عبد الله ابن جعفر، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. تزوجت أولا بجعفر، ثم لما قتل تزوجها الصديق الأكبر، ثم لما مات تزوجت علي بن أبي طالب، وكانت من عاقلات النساء رضي الله عنه وأرضاه. هاجرت معه إلى أرض الحبشة، وولدت له هناك أولادا منهم عبد الله، ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر الصديق، وولدت له محمدا، محمد بن أبي بكر. ولما مات أبو بكر تزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فولدت له يحيى. عند أبي داود، والتجلس هو عطف على ما قبله في الحديث، لأن المصنف إنما ساق شطر حديث أسماء، لكن في لفظ أبي داود عنها هكذا: سبحان الله، هذا من الشيطان لتجلس إلى أخيه بدون واو، وفي نسخة في بلوغ المرام، يعني لتجلس في مركب بكسر من الإجانة، الإجانة التي تغسل فيها الثياب، فإذا رأت حفرة فوق الماء الذي تقعد فيه فتصب عليها الماء فإنها تظهر الحفرة فوق الماء، فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب، فلتغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل من الفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث وحديث حمة الآتي فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة في 3 مرات، وقد بين في حديث حمة أن المراد إذا أطهرت الظهر والمغرب، ومفهومه أنها إذا وقفت هكذا عندكم، أنها إذا وقفت اغتسلت لكل فريضة. يعني هو إما أن تتوضأ لكل صلاة، إما أن تغتسل لكل صلاتين، إلا الصبح تغتسل لها وحدها. طيب، وقد اختلف العلماء، فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليها ذلك، وقال رواية أنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة ضعيفة، وقد بين البيهقي ضعفها، وقيل بل هو حديث منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها توضأ لوقت كل صلاة. قلت أن النفس يحتاج إلى معرفة المتأخر، ثم أنه قال المنذري إن حديث أسماء بنت عمري حسن، فالجمع بينها بين حديثي وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن يقال إن الغسل مستحب، هذا أولى، يعني فرض الوضوء والغسل مستحب، وعند الاستطاعة، لأن مثلا في أيام البرد قد لا تتحمل أن تغتسل 3 مرات، قد لا تتحمل ذلك، فيقال أن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به واقتصاره على أيام الوضوء، فالوضوء هو الواجب، وقد جنح الشافعي إلى هذا. الآن هل تغتسل لكل فرض؟ لا، تغتسل لكل فرض لا، ليس واجبا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوع في الأوامر. طيب، فلو كان واجبا على الصحابة أن تغتسل لكل صلاة أو لكل صلاتين لأن رضيه في من الصحابة، فلما نوع عليه الصلاة والسلام دل على أن الأمر هنا للإرشاد، أي للاستحباب وليس للوجوب. الحديث الثالث، وعن حمة بنت جحش رضي الله عنها أخت من زينب، قالت: كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة. سبحان الله، يعني ينزل الدم كثرة وشدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان. فأكبر يعني كأنها ركضة يركض ركضا، يعني إيه قبضة، يعني كأنه يعني وجد سبيلا إلى يعني الوسوسة لها في أمر دينها وعبادتها، لأنه قبض قبضة. نعم يعني هي لعلها الى المعنى الدائم قصده، او انه ضرب فيها مثلا في نعم تفتح، انما هي ركضه من الشكل، بس هو الركض في الغالب يطلق على القصد. فتحيض يعني اعتبري حيضتي ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسل، فإذا استنقعت من النقاء يعني تطهرت وسقيت من الحيض من الدم، فصلي 24 أو 23 وصومي وصمت، فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء. فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسل حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب والعشاء، وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين كفعين وتغتسلين مع الصبح صلاه تصلين. قال واعتد الحمرين في ليلي. اذا هذا دل على انه مستحب وليس بواجب، وانه افضل الامرين أنها إذا كانت تستطيع الاغتسال فالغسل أفضل حتى مع جمع الصلاة. نعم، لأنها مريضة معذورة، وهذا يدل على أن المريض يجوز له. أحاديث ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، صحيح أنه يجوز للمريض إذا احتاج إلى الجمع أن يجمع. ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الثاني يقول والجمع رخصة عارضة، يعني إذا احتاج إليها الإنسان فلا حرج. هذا الحديث أن حنة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمنع من العلم، لا ينال العلم ومستحنى ومستجبر كلمة يحيى طيب يحيى بن كثير، يحيى بن عبد الله بن ابي كثير، لا ينال العلم مستحن ولا مستكثر. فاستفتاء المراه وسؤال المراه عن دينها لا يعاب عليها حتى ولو كانت الامور المختلفه. وأما الإنسان يعني لو حكى عن نفسه ما هو من المرض أو ما أشبه هذا فلا ينام ولا ينكر عليه، لأنها تكلمت عن نفسها أنها في الصحاب، ونحن علمنا ذلك أنها في الصحاب، علمنا ذلك أن حمى كان الدم ينزفها نزفا شديدا كما حكت. قال كنت أصطحاب حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم التفتيت بس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنني ركضة من الشيطان فتحيضي، يعني اعتبر نفسك حائضا. هذا في حالة عدم تمييز الدم، أما إذا ميز الدم فالتمييز بالدم أولى، أو إذا كان لها عادة فتمشي مع عددها ستة أيام أو سبعة أيام. طيب فصلي 24 أو 23، هو خيرها بين الست والسبع والأربعة وعشرين والثلاثة والعشرين، فهل من الممكن أن تتحيض ستة أيام وأن تصلي 23؟ نعم، بناء على شهر، والغالب في الشهور الهجرية أنها 26، هذا الغالب. وصوم وقض الأمر هنا للوجوب أم للوجوب والإرشاد أم للإرشاد؟ للوجوب والصلاة للصلاة واجبة؟ لا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرها بأن تصلي وقت الصلاة وأن تصوم إذا حان الصلاة وأن تصوم إذا حان صيام واجب. فإن ذلك يجزئك أن تتعرف معرفة، وفيه أن المشقة هذا لا تستطيع، لا كثرة الصلاة لكن صلي كثرة استطاع. والله يا مولانا أنا لا أستطيع أصلي قائما، صلي جالس، ما أستطيع أجلس على الأرض، صلي على كرسي، ما أستطيع لا قائما ولا جالسا، إنما على جنب، أخشى على نفسي وأنا نام، صلي بعيني، صلي بلسان، وحرك عيني، أو تصور الركوع والسجود. المهم ما فيك نبض وفيك روح أنه يجب عليك أن تصلي، وهذا من عظيم أمر الصلاة. امرأة تنبت الدم ومع ذلك لم يعذرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة، بل أفتاها بأن تتحير، يعني تعتبر وقتا للحيض، ثم بعد ذلك صلي وتؤدي ما أوجب الله عليه. ثم أرشدها عليه الصلاة والسلام أن تفعل ذلك كل شهر، إن بقيت الصحابة عليه أن تفعل ذلك كل شهر. ثم أيضا أرشدها عليه الصلاة والسلام إلى أحب الأمرين إليه، وهو أنها تغتسل لكل صلاتين، وتغتسل أيضا للفجر، أن هذا أفضل وأطهر إن كانت تستطيع، فإن كانت لا تستطيع فيكفي الوضوء لكل صلاة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رواه الخمسة إلا النسائي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن حمنة بفتح الحاء المهملة وسكون الميم، حمنة حمنة فنون بنت جحش، فتح الميم وسكون الحاء المهملة تشين المعجمة، جحش، والجحش هو صغير الحمار، وكانوا يسمون بأسماء الحيوانات، بنو أسد، النمر، بنو كلب وكلاب، وثعلبة، إيش؟ جمار، وحمار، يظن حمار المجاشعي، نعم. بنت جحش طيب، هي أخت زينة أم المؤمنين، وامرأة طلحة، وامرأة طلحة ابن عبيد الله، بنت طلحة. قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة في بياني في سنن أبي داود بيان كثرته، قالت: إنما أسد فجا، يعني تنبت نبيسا عظيما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفيد، فقال: إنما يرقبك من الشيطان، معناه أن الشيطان قد وجد سبيلا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها، حتى أنساها عادتها وصارت في التقدير كأنها رقبة منه، ولا ينافي ما تقدم من أنه عرف يقال له العاد، لأنه احتمل أن الشيطان ركبه حتى انفجر، والأظهر أنها ركبت منه حقيقة، إذ لا مانع من حملها عليه، يمكن أن يركضها، يعني أن يطعنها في هذا العرق فتنزج الدم، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي،
فإذا استنقعت فصلي 24 إذا كانت أيام الحيض 6 أو 23 إذا كانت أيام الحيض 7 وصومي وصلي أين شئت من فريضة وتطوع فإن ذلك يجزئك وكذلك ففعلت في المستقبل من الشهور. يعني حتى لو أرادت أن تتطوع فلا حرج عليها لأنها ليست حائضة. ولفظ أبي داود ففعلي كل شهر كما تحيض النساء في سنن أبي داود زيادة. نعم لا إن اغتسلت فتجمع في كل صلاة وإن توضأت كل صلاة. قال في سنن أبي داود زيادة وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وكما يطهرن ميقات يعني إن كنت تعرفين الوقت الذي كنت تطهرين فيه فقدمي وقتك وعادتك. فيه الرد لها إلى غالب أحوال النساء. فإن قويت أي قدرت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر هذا رفض أبي داود وقوله وتعجل العصر أن يريد أن تؤخر الظهر فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروج وتعجل العصر فتأتي به في أول وقت فتكون قد أتت بكل صلاة في وقتها وجمعت بينهما جمعا سوريا خاصة الجمع السوري هذا يسمى بالجمع السوري. الجمع السوري معناه ان الانسان يتوضأ ويصلي في اخر وقت الظهر نفسه فاذا انتهى من صلاته دخل وقت العصر فيقيم ويصلي يكون قد ادى الظهر في وقته والعصر في وقته وهذا يسمى بالجمع السوري. في الصورة جمع لكن في الحقيقة أدى الظهر في وقت وأدى العصر في وقت وتصلينا الظهر والعصر جميعا هذا لفظ غير أبي داود هذا غير لفظ أبي داود كما عرفت. ثم تؤخرين المغرب والعشاء لفظ أبي داود وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء. وما كان يحسن من مصنف حفظ ذلك يعني كان الأفضل أن يذكر تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء تؤخرين الظهر وتعجلين العصر كما عرف. ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلي وتغتسلين مع الصبح والصلين. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل الأمرين إليه ظاهره أنه من كلامه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال أبو داود رواه عمرو بن ثابت عن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل فقال حن هذا أعدل الأمرين إليه لم يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. رواه خمسة إلا النسائي صححه الترمذي وحسنه البخاري. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود قال القطاري قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث لأن ابن عقيل الرويه عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه جدا ومن العلماء من يحسن الحديث ومنهم من يضعف روي ليس بذلك. وقال أبو بكر البيهقي الإمام البيهقي أحمد بن حسين تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به هذا آخر الكلام. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على
ذكره في غيره ثم ذكر الامر الثاني من جمع الصلاتين ولا شكرت مع رب
وفي الحديث دليل على أنه لا يباح دمع الصلاتين في وقت أحدهما للعذر، إذ لو أبيح للعذر لكانت المستحاضة أولى من يباح لها ذلك، بل أمراض التوقيت تنعرف. يعني في الكلام أقل هذا في المسجد لا، هو مسألة إن لا يباح جمع الصلاتين في وقت أحدهما للعذر. كيف؟ وحديث ابن عباس الصحيحين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 8 و7 من غير خوف ولا سفر ولا مطر. فلما سئل ابن عباس قال أراد أن يخرج أمته، فهذا الكلام حق فيما فيه وأحسن إلا تعليم. طيب نقف عند الحديث الرابع، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة في إجماع أهل كل عصر حدث إجماع الصحابة وخاصة المذكرة المؤلف أن الإجماع على الأمة معتبر في كل عصر، فالماضي لا يعتبر. الماضي لا يعتبر بمعنى يعني أنه خلاص هو مثلا كلامه غير معتبر إذا وقع الإجماع على خلافه، لأنه قال قولا وانتهى الأمر، لأنه لو راجع نقص وكذا أن يخالف قوله، والمستقبل لا ينتظر، يعني الذي لم يأتِ لا ينتظر. وكلية الأمة حاصلة بالموجودين في كل عصر، أي العلماء. سؤال: هل معنى ذلك إذا أجمع العلماء المتقدمون على أمر ما بتحريم ثم أجمع العلماء في عصرنا بخلاف ذلك بأننا سأخذ نأخذ بقول لا نأخذ بقول المعاصرين، فيتكلم على مسألة لو حد وقع خلاف من الأولين ثم أجمع من التالين، فالإجماع هو المعتبر وليس أن إجماعا هم إجماع. والحمد لله لا يقع في عصرنا إجماع حتى يأتي الجمل في سن الخيار، ليس أمرا سهلا في عصرنا أن يقع إجماع نظرا للنفاق والشهوات والأهواء إلى الله وحده. طيب العلم الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والعلم النظري يفيد العلم ولكن عسل، ولا يحصل ذلك الا لمن سال يقين. فلنقل ان العلم الضروري قطعي ام يقين، هذا وهم، هذا وهم. علم يقيني قطعي، اما العلم النظري، العلم النظري فقد يكون قطعيا، قد يكون قطعيا بعد ذكر الادله وبعد وبعد وبعد، فقد يصل إلى درجة القطع وقد لا يصل إلا إلى درجة غلبة القطع. لكن إذا سمي علما فيفيد القطع والإقامة. إذا كانت عادتي كف الثياب فهل يعني أفكه عند الصلاة؟ نعم أفك الكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كف في الصلاة كف التشميل. ما حكم السفر إلى أوروبا للعمل هناك؟ يعني ما نحن الحمد لله ذات مرة سمعت من بعض الإخوان يقول والله لقد رأيت تبرجا في مصر ما رأيت القطار. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. إن كنت تأمن على دينك وعلى عرضك وعلى إقامة الشعائر الإسلامية أن تحافظ سواء في مصر سواء في نيويورك واشنطن في باريس، اصبح الحال الحمد لله يعني في الفاصل من المجال في الدول الاسلاميه من فضل الله اعلاء الاذان والصلاه، لكن التبرج والتبرج والعهر والعهر. ويمكن تحصل، لعلك تحصل في اوروبا يعني من تتحكم عن بعض المال هناك في مصر، ممكن
لكن يبقى أن بلاد المسلمين ما زال على ما فيها، ما زال فيها الخير إن شاء الله، والرزق الحق بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا اضطر الإنسان للخروج للعمل لأوروبا أو أمريكا بشرط أن يأمن على دينه وأن يحافظ على دينه ويحافظ على عرضه. أما إذا كان لا يأمن على دينه ولا على عرضه فلا يجوز قولا واحدا، يجوز بحمد الله المستعان وعليه السلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.